ذكره. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى مصاب أمير المؤمنين وسيد الموحدين. يعني يصادف في هذا اليوم ذكرى ضرب وشق هامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أعظم الله لك الأجر سيدي ومولاي صاحب العصر. نستحضر هذه الشخصية العظيمة بين يدينا في هذه المناسبة، في ليالي القدر، في هذه الأيام، أيام شهر رمضان المبارك. شخصية أمير المؤمنين وهذه الولاية العظمى وهذه العصمة الكبرى كما في بعض النصوص، عصمة الله الكبرى، أن نستحضرها وننظر تكملة لما كنا نتكلم عنه، ننظر إلى قلوب بعضنا البعض، إلى هذه الولاية التي تجمعنا. فمن مثلا، على فرض أني أخطأت معك وأنت أخطأت مع فلان، أن نتسامح على حب أمير المؤمنين. يعني بتجي تقول له كرامة لعلي بن أبي طالب أنا أعفو عنك، حتى لو لم تواجهه. الآن أنت بينك وبين الله، اجلس هذه الليلة وقل أنا أعفو. مش امبارح انتشرت على الرسائل الواتس نرجو المغفرة ونرجو المسامحة وخصوصا الغيبة وما الغيبة، طبعا بدليل وبدون دليل. يعني ما انتشر أمس في مسألة الغيبة، يعني الآن نعم في بعض النصوص لكن ضعيفة السنة تتكلم عن مسامحة المغتاب، أن تذهب إليه وتطلب السماح. لكن بينك وبين الله اجلس وقل أني أسامح كل شيعة علي بن أبي طالب كرامة لهذا الإمام العظيم. قديش عظيم هذا أمير المؤمنين! بالله عليك، مش يأتي إلى القبر؟ عندما يأتي إلى القبر وينظر إلى هذا العمل، أنت سامحت كل الموالين لكن كرامة لعلي بن أبي طالب. ألا يعطيك علي بن أبي طالب تلك الخصوصية قطعا ويقينا؟ أمير المؤمنين ينظر إليها. أنت عندما ترأف بزوجتك انظر إليها نظرة ولاية، إلى أولادك، إلى إخوتك، إلى أقربائك، إلى أصدقائك. حتى نحن الطلبة أوقات مثلا في عبارة كتير مشهورة بيناتنا، يعني كل الناس بسامحهم إلا المشايخ. حتى هذا المشايخ قطع، ها؟ اللي استغاب في اقتراع بعبره هذا التعبير، لأنه الشيخ بيعرف أنه الغيبة حرام، بفسقك ثم يستغيبك، أما العوام من الناس لا يستغيبونك من دون أن يفسقونك. لذلك أنا لا أسامح المشايخ والعلماء منهم، حتى خيي بشهر رمضان وفي حضرة علي بن أبي طالب. انظر إلى هذا الأمر واجعل العفو والتسامح تحت عنوان كرامة لسيد الموحدين وأمير المؤمنين. قديش عظيمة، قديش تنفعنا، ما بقدر ما تنفعنا في الصراط وكذلك في القبر عندما يأتي أمير المؤمنين سلام الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعرف هذا الإمام العظيم وأن نرتبط به، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته. هنا المسألة التي نريد أن نبحث عنها لابد أن ننهيها. ظهر نحن مش هنفوت ببيع الصرف، هنوقف ببيع الثمار إن شاء الله، لعل الأربعاء نقف
على
الأربعاء. يعني كونه الفصل الرابع الخامس لا يمكن أن ننهيه، يعني ما بعد الناس، فإن شاء الله عندما ننهي بيع الثمار. المسألة الثالثة أو الثانية لا أعرف، ها؟ فيما لو أراد أن يبيع الزرع، يجوز بيع الزرع قائما حصيدا بل قصيلا، بحيث أنه متى ما نظر إليه نظرة مبيع تشمله الأدلة العامة في الآيات المباركة والأخبار أحل الله البيع، متى ما كان مبيعا مشخصا محددا معلوما بحسبه بعرفه. الآن مثلا الزرع معلوميته ليس بالكيل عندما يكون قائما وحصيدا وقصيلا، ليس بالكيل والوزن، فلا يشترط أن يكون من الأمور التي يعلم مثلا وزنها وإلى آخره بالدقة، يكفي هذه المشاهدة. هذا كله حقل قد زرعه قمحا، فبدأ ينبت عندما يخرج ويقوم هذا الزرع، فبالتالي عندما ينظر إليه هذه النظرة يجوز بيعه، تشمله هذه الأدلة. إلا هناك إلا على نحو أن هناك من خالف كالشيخ الصدوق قال الزرع لا يباع إلا إذا كان سنبلا. وذكرنا بالدرس الماضي إذا تذكروا مسألة السنبل وغيره، متى يسمى الزرع سنبلا؟ عندما يأتي فيه عنوان الحب، وعندما يكون فيه الحب يسمى سنبل، أما إذا لم يكن فيه حب لا يسمى سنبلا. فالشيخ الصدوق أعلى الله مقامه ذكر ونقلوا عنه وحكي عنه في أنه لا يصح بيع الزرع إلا إذا كان سنبلا أو شرط قطعه، هذا ما يعبر عنه بالقصير، يعني شرط قطعه بحيث أنه إذا كان سنبل إذن ذو طعام. تذكر قصة المطعوم، هذه العبارة اللي عبرنا عنها بالمسألة الماضية، يعني إذا كان مطعوما يعني يصدق عليه أنه طعام. ماذا يصدق عليه أنه طعام؟ عندما يأتي ويخرج منه الحب، إذا لم يكن فيه حب لا يسمى طعاما. وأيضا الشيخ الصدوق على الله مقامه قال إن لم يكن سنبل فلا بد أن تشترط قطعه، هذا لا دليل عليه، يعني إطلاق عنوان أنه متى ما قام الزرع أول ما يطلع أخضر، فبالتالي عندما يخرج أخضرا وتنظر إلى هذه النظرة الشاسعة إلى الزرع وإلى الأرض فبالتالي يصدق عليه أنه مبيع، لماذا تمنع من بيعه إلا إذا كان ذا سنبل وشرط قطعه؟ نعم إذا بيع قبل أن يصبح سنبلا وقبل أن يأتي أوان حصاده، نعم تبقيه، عندما تبيعه تبقيه إلى أوان حصاده، ما المشكلة؟ والبيع صحيح حتى أثناء قيامه واخضراره، فبالتالي لا نحتاج إلى هذه القيود التي جعلها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في مسألة شنو؟ في مسألة البيع الزرع. نعم فيما لو بيع قصيلا على نحوين، تارة في أواني قصله وأخرى قبل أواني قصله، هنا يريد أن يتعرض الشهيد الأول والشهيد الثاني لمسألة، فيما لو بيع في أواني قصله، الآن عادة ما يعلف للدواب له وقته، يعبر الآن وأنا وقت القصد، القصد يعني أن تجز هذه وتعلف فيها الدواب، فبالتالي إذا كان في أواني قصده ولم يقصده المشتري، هنا تعرض المصنف إلى أنه بمنزلة الغاصب ويترتب عليه جميع آثار الغصب في المقام، ما سوف نتعرض له في الضمان، والآن بإجازة الحاكم يحق للبائع أن يقصله، الآن أنا أبيعك كل هذا القصل الزرع قصلا وأنت أيها المشتري لم تأتي وتقصله، لأن القصل على المشتري، أنا كبائع أستطيع أن أقصل، الآن وقع الخلاف بين الشهيد الأول والشهيد الثاني في أنه تقصل أنت كبائع بإذن الحاكم أو من دون إذن الحاكم، هذه هي المسألة التي لعلنا نوفق ونختمها في هذه العجالة. يجوز بيع الزرع، الزرع يعني المزروع، يعني ما نتكلم عنه الأرض التي فيها زرع، هذا يعبر عنه بالمزروع، قائما، مو أنك تبيع يا شيخ محمد أثناء قيامك يعني أثناء جلوسك لا يصح البيع، لا، فقائما حال مو لإلك، قائما حال نفس المزروع على أصوله، سواء أحصد أم لا، شو قصدنا بأحصد؟
يعني زرع يعني نبت أو لا،
آن أوان حصاده، هيك بيعبروا عنه اللي بيعرف الزراع، هلأ إجت وقت الحصيد، أحصد بمعنى أنه آن أوان حصاده أم لا، قصيد قطعه أم لا، كل هذه إشارات إلى كلام الشيخ الصدوق على الله مقامه، مطلقا لسنا بحاجة إلى أن نشترط أنه أنا أوان حصاده فأصبح سنبل أو لا، هذا لا نحتاج إليه، متى ما صدق عليه عنوان الزرعية وحتى لو كان بعنوان أنه أخضر عن الآن يجوز بيعه، فبالتالي هذا الأمر عند المتعارف عليه، وهذا الأمر إطلاق النصوص تشمله، لأنه يريد أن يعلل بحيث أنه يريد أن ينفي ما ذكره الصدوق أعلى الله مقامه، لأنه لماذا يجوز بيعه مطلقا أحصد أم لم يحصد، شرط قطعه أو لم يشرط، لماذا؟ قال لأنه قابل للعلم، هذا الزرع القائم على أصوله حتى لو لم يحن وقت حصاده ولم يشترط قطعه قابل للعلم أو لا؟ قابل للعلم. كيف يكون قابلا للعلم ولو بالمشاهدة؟ وهذا بعرف الزراع كاف. كيف يكون قابلا للعلم؟ هكذا ننظر، نأتي أنا والشيخ علي ننظر إلى هكذا، ما شاء الله هذا الدلو كله مزروع، ظلم من الأرض مزروع، فأبيعك هذا الزرع الذي على هذا الأرض كافٍ. هذه من الأمور التي يكفي العلم فيها ورفع الغرر فيها بشنو؟ بالمشاهدة. قابل للعلم، مملوك لا بيع إلا ملك، وهذا مملوك. شنو يعني؟ يعني إذا طلعت الحبة وأصبحت خضراء يعني بعد ليست قابلة للملك؟ مملوكة. فبالتالي إذا كانت لها قابلية للملك فلها قابلية للبيع. نحن عندنا تلازم، متى ما كان شيخ علي أهلا وسهلا خوش أمديد، متى ما كان البيع صدق فيه عنوان الملكية فبالتالي عنده قابلية البيع. لماذا لا تشمله الأدلة أحل الله البيع وغيرها من الأخبار؟ فتناولته الأدلة خلافا للصدوق حيث شرط كونه الزرع والمزروع سنبلا أو إن لم يكن فيه حبوب فلا بد من أن يشترط أبيعك هذا الزرع حتى لو لم يحن أوان حصادي، أبيعك بشرط أن تقطعه لتعليفه للدواب. هو هكذا قال، إما فيه حب فيصح بيعه، أو إن لم يكن في حب لا بد أن تشترط قطعه. أحتاج إلى هذه التقييدة. وإن كانت هذه التي ذكرها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه من أبرز المصادق البيع الموجودة كانت في ذلك العهد أو حتى في عهدنا الآن، لا يباع قبل أن يحصد، لا يباع لنفترض، وإذا كان يراد أن يباع قبل حصده فكان يشترط قطعه لعلف الدواب. هذا من مصادق بيع الزرع، لكن ليس معناه أنه ينفى بيعه ولا يصح بيعه في غير هاتين الحالتين. بل وحصيدا، يعني شو يعني حصيدا؟ آن أوان وحان وقت قطعه، قطعه بمعنى أنه أصبح يعني في مرحلة الحصاد والحصيدة. والله نحن هنا الحصيد نأخذ خلاص نحصد ما زرعناه، يعني عنده قابلية الأكل والمطعوم، أي محصودا وإن لم يعلم مقدار ما فيه خير إن شاء الله. هذا البستان كم من القمح سوف يعطيك؟ لا أعرف، أنا أظن يعطيني طن طنين، لا أعرف، ظن بالظن. فبالتالي هذه الأمور يعني 60 مثلا عدة أسوق، الله العالم، هذه أمور ظنية كاف في رفع الغرر فيها ولو بالمشاهدة، وإن لم يعلم الضرورة فيه، لأنه حينئذ غير لا مكيل ولا موزون، بل يكفي معرفته في المشاهدة. أكثر من ذلك، حتى لو لم يحن أوان حصاده يجوز أن تبيعه قصيرا كما قال الشيخ. نعم، ما ذكره الشيخ الصدوق هذه من مصادقها، أنت لا تريد أن تصل إلى مرحلة الحصيدة، تريد أن تبيعه للدواب، لحل أنه جيتك بيعة أنه هذا يطعم للدواب فينفعك بالمال أكثر مما أن تنتظر حصاده لنفترض، أو أنك نظرت نظرة لعل الطقس في هذا الموسم لا يساعد على أن تكون يكون الإنتاج مربحا فنظرت هكذا، لا أبيعه الآن وأعطيه للدواب أفضل من أن أنتظر إلى زمن الحصيدة وهكذا. تنظر ولك. وقصيلا أي مقطوعا بالقوة، شو قصد مقطوعا بالقوة؟ بالمستقبل، بأن شرط قطعه قبل أن يحصد لعلف الدواب. أنا أدفع لك هذا المبلغ $1,000 وبشرط أن أقطعه كمشتري قبل أوان حصادي، أنا أريد أن أطعم دوابي وأنت قبلت، فهنا يجب علي كمشتري أن أذهب وأقطع عندما يحين وقت الذي يعبر عنه القصل لعلف الدواب. فإذا باعه كذلك مش كذلك مثل ما عبر البعض حصيد وقصيل وقائم، لا، إذا باعه كذلك قصيلان، يعني بس ترجع هذه كذلك إلى فقط القسم الأخير. فإذا باعه قصيلا وجب على المشتري قصده بحسب الشرط. أنا بعتك لأجل أن تقطع، مثلا أوان القصل بعد شهر، أوان الحصاد بعد 3-4 أشهر، أنت بعد شهر بدك تروح تقطع. وإذا كان البيع أثناء القصر يجب القطع مباشرتان، إما تحديد مدة وإما في أوان الحصاد. فبالتالي هنا نلتزم بحسب المتعارف، المتعارف إذا عند الإطلاق الآن حان أوان قصله لابد من قطعه، فإن لم يقطع المشتري فعلى مش على البائع، تختلف المسألة شيخ علي، فللبائع مو على البائع، فللبائع قصله، ويدفع ويضمن كل الأجرة التي يدفعها البائع تكون على المشتري. أنا بعتك، تفضل فض الزرع، بدي الأرض فارغة، أنا ما دفعت، أنت دفعت، أنا قلت لك خذ، أنت لم تأخذ، إذن هناك ضرر، إذن أنت ظالم عندما أبقيت زرعك في أرضي قصيلا. فهذه يريد أن يرتب الثمر عليها. كذلك وجب على المشتري قصده بحسب الشرط، فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصده، وتفريغ أرضه منه لأنه حينئذ منه ولأنه حينئذ ظالم. المشتري مو البائع، المشتري ظالم. ما أني بعتك أيها المشتري هذا الزرع قصلا، أنت لم تقصله، إذن أنت ظالم في إبقائه، وأنا شرطت القطع كبائع. فإذا فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله لأنه حينئذ ظالم. المشتري، نحن بنقول له البائع لك أن تقطع، إذا المشتري ظالم، ولا حق لعرق ظالم، ولا حق لعرق ظالم. فيك تعبر مثل ما بدك، فيك تعبر بتعبير إسناد لما هو له، فشو بتقول لعرق ظالم، وفيك تقول لعرق ظالم إسناد لما هو ليس له. تتذكر المجاز الإسناد، مجاز بالإسناد، مجاز العقلي، المجاز بالإسناد يعني الذي يعبر عنه، طبعا المجاز إما عقلي وإما لغوي، اللغوي إما مرسل وإما غير مرسل، العقل لا نقسم هذا التقسيم. بالعقل عندما تسند تقول مثلا بنى فلان، بنى الشيخ المعين هذا المجمع، يقصه الشيخ المعين ليش عرق الله يحفظه ما حرك إيده بالمجمع، لكن يقال بنى، إسناد لما ليس له، هذا إسناد عقلي. هون نفس الشيء، إذا قلت هيك عرق ظالم، ظالم نعت لمن؟ للعرق، العرق يكون ظالم، إذا هذا إسناد لغير ما هو له. يعني تستطيع أن تفسرها بالمعنيين لكن النتيجة واحدة. لكن لذلك بيقولوا اللي بدهم يحكوا بهذا الحديث، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، هل هو بيعبر عنه لا حق لعرق ظالم، لكن بالدقة ليس لعرق ظالم حق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله، ونقلت الرواية عنه موجودة في الوسائل، ولا حق لعرق ظالم أو لعرق ظالم، وله المطالبة بأجرة أرضه. أنت الآن أبقيت قصلك شهرا، أنا أريد أجرة الشهر في هذه الأرض. عندك خيارين أيها البائع، إما تذهب وتقطع له قصله لهذا المشتري لأنه أصبح له، وإما أن تتركه وتقول له للمشتري أنت أبقيت وخالفت الشرط، إما المتعارف أو المحدد، وخالفت الشرط، فبالتالي يجب عليك أن تدفع لي أجرة شهر لهذه الأرض. حجزت أرضي؟
طبعا قد يستطيع
المطالب، لا
مثلا يعني تجاوز الحد.
احسنت، يعني يستطيع ان يعني بحيث انه يستطيع ان يبقيه فتره ويطالبه ويقطع له ويطالبه بامور اخرى. احسنت احسنت، فيما لو بقي فتره محدده. لكن اتفقنا اليوم اقطع، لم يقطع، انا استطيع اليوم ان اذهب واقطع له. فيما لو بقي فتره يستطيع ان يطالب بالاجره. احسنت. قال وله المطالبة بأجرة أرضها عن المدة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق. أبيعك بشرط أن تقطع. أطلقت، لأن لم أحدد المدة، وتردا لا أحدد المدة. أبيعك هذا الزرع بشرط أن تقطعه بعد 10 أيام. بعد 10 أيام أنا أستطيع أن أقطع، مع الإطلاق لا أستطيع. مع الإطلاق قال وأطالب بأجرة الأرض عن المدة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق. أنا أطلقت، قلت له أبيعك هذا الزرع بشرط أن تقصل، وأطلقت. أنا أستطيع اليوم أن أقطع له، وإن بقي أستطيع من الآن أن أحسب له الأجرة، يعني أطالبه بأجرة الأرض وهكذا. نعم. الآن يقول مسألة أخرى، لو كان الشراء شيخ علي قبل أوان القصر. الآن أول ما هو بيخبار من بيقصبه للدوام، بيطلو فترة بيأخذ مجده بالتالي بعدين يقصد للدوام. فيما لو اشتري قبل أوان قصله، واشتري لأجل قصله شيخ علي، قبل أوان قصله ولأجل القصل والقطع لأجل الدوام، فهنا يجب على البائع أن ينتظر. إذا يعني في الصورة التي كنا نقول للبائع القطع وله المطالبة بالأجرة، هذه إذا كان البيع في أوان القصد، لذلك قلنا في الإطلاق يحق له أن يقطع. حاج ميثاق شيخ
علي كيف صار أساس الساعة 200
هذا ما ذكرناه قبل قليل شيخ علي، يعني عند الإطلاق أو بعد مدة وكان العقد في أوان القصد. أما لو كان العقد والشراء قبل أوان القصد، هنا للبائع شنو؟ مش للبائع قصله، على البائع الانتظار. هذا الفرق. هنا للبائع قطعه، هنا على البائع شنو؟ لا، الانتظار.
طلب بعد ذلك.
وفيما بعد؟ لأنه أوقع العقد قبل الأوان. أما هنا إذا باعه في أوان قصله وأطلق، للبائع القطع. أما إذا باعه قبل الأوان يجب على البائع الانتظار إلى أوان القصد. هنا أراد أن يشير إلى هذه النقطة، ولو كان شراؤه قبل أوان قصده وجب على البائع الصبر. مش تقول في تعارض بين العبارتين، تلك إنما أجرى العقد أكتب هكذا، فيما لو أجرى العقد في أوان القصل في زمانه في وقته. أما الآن لو كان شراؤه، هذه العبارة ولو كان شراؤه تكشف لنا عن ماذا؟ على أن الفقرة الماضية تتكلم فيما لو كان القطع، عفوا، فيما لو كان العقد قد أجري في أوان القصل. ولو كان شراؤه قبل أوان قصله وجب على البائع الصبر إلى أوانه مع الإطلاق. قبل قليل قلنا مع الإطلاق يجوز للبائع القطع، هنا مع الإطلاق يجب على البائع الانتظار. بدك نظير لإله؟ لماذا يجب على البائع الانتظار؟ قال كما لو باع الثمر والزرع للحصاد. تذكر ماذا قلنا؟ بمجرد الانعقاد يجوز بيع الثمرة، لكن يجب على المشتري، على البائع أن يبقي الثمرة للمشتري عليها إلى أوان قطافها. هنا نفس الكلام، كما هذه كاف شنو؟ تشبيه، تنظير، تقريب للمسألة وللصورة. والزرع إلى أوان حصاده، أنت لم تشتره قصيلا ولم تشترط قطعه، اشتريت اشتريت منك كل هذا الزرع لأجل ماذا؟ لن تشترط القصل. إذن لماذا اشتريته؟ لأجل أن تحصده. فيجب على البائع أن ينتظر إلى أوان الحصاد. تحرك الوتيب. ومقتضى الإطلاق، شو قصد مقتضى الإطلاق؟ إطلاق عبارة المصنف. ماذا قال المصنف؟
فللبائع قطع. هنا يتكلم، رجع إلى هذه الصورة. مقتضى الإطلاق رجع إلى هذه الصورة. ومقتضى الإطلاق في عبارة المصنف جواز تولي البائع قطعه، ها؟ البائع له الحق القطع مع امتناع المشتري منه وإن قدر على الحاكم. شو يعني وإن قدر على الحاكم؟ يعني قصده حتى البائع يجوز له أن يقطع حتى لو استطاع أن يذهب إلى الحاكم ويستأذنه. يعني هنا كأن إطلاق عبارة المصنف شيخ محمد، عبارة المصنف الشهيد الأول في اللمعة هنا، تقتضي عدم وجود أخذ الإذن من الحاكم الشرعي في القطع، فله القطع مباشرة. وهكذا عبارة الأعلى.
وكذا أطلق جماعة من الفقهاء. لكن الشيء الثاني يريد أن يخالف هنا، ماذا يقول؟
الأقوى أن هذا القطع للبائع لابد أن يكون مع القدرة أن يذهب إلى الحاكم الشرعي ويستأذنه،
والأقوى توقفه على إذنه. إذن مين؟ إذن الحاكم. أرجع الضمير إلى الحاكم، حيث يمتنع المشتري طبعا مع إمكانه.
أيها المشتري أقصل، لا أريد، وهو يستطيع أن يقصل، وأنا أستطيع أن أذهب إلى الحاكم أقطع كبائع. قال الشيخ الثاني لا، تذهب إلى الحاكم فتستأذنه.
قال مع إمكانه، مع إمكان طبعا مع إمكان مراجعة الحاكم، أما مع عدم إمكان مراجعة الحاكم فلا تحتاج. فإن تعذر، يعني فإن تعذر مراجعة الحاكم جاز له حينئذ مباشرة القاطع من هو البائع. واضح الأدلة فيها، لا ضرر ولا ضرار دفعا لضرر للضرر المنفي. نعم، وعندما يقول الشارع شيخ علي أنت كبائع يجوز لك أن تقطع، يجب؟
لا،
لي أن أبقي هذا الزرع حتى لو كان يجوز لي أن أقطع، لي أن أبقي هذا الزرع على أرضي وأطالب المشتري بالأجرة وأجعله ضامنا لأي فساد. وله، من هو له؟ للبائع، أحسنت، إبقاؤه والمطالبة بأجرة الأرض عن زمان العدوان. بل أكثر من ذلك، مو بس أنه الأجرة، وعرش الأرض إن نقصت بسببه. بسبب من؟ بسبب المشتري عندما أبقى زرعه في الأرض. تعرفون عندما يبقى الزرع زيادة في الأرض، الأرض تيبس وتتجمد على الجذور بعدما كان قد اهتم بأرضه وفلحها. الآن أنت سببت له ماذا؟ أذية في أرضه ونقصانا في أرضه، وبالتالي هذا كله على من؟ على المشتري، إذا كان التأخير بغير رضاه. والحمد لله رب العالمين.